أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الخلق أجمعين خاتم النبيين محمد وعلى آله الهداة المرضيين. بقيت بقية من حديثنا السابق نشير إليها، ومن ثم ننتقل إلى موضوعنا الأساسي. بقية قلنا بأن الكلمات التي دلت على العلاقة بين الجاهل والعالم مختلفة. كلمة التقليد هي الأساس، وهي محور رواية الإمام الصادق سلام الله عليه المعروفة، وكلمة الاتباع والسؤال وما أشبه. هناك كلمة أخرى هي كلمة المستنبط. في القرآن الكريم إشارة إلى العالم بأكثر من كلمة، بعض الأحيان ربنا يقول أهل الذكر، إشارة إلى العالم. بعض الأحيان يقول ربنا العالم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بعض الأحيان يشير إلى العلماء بكلمة الفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وفي آية كريمة ربنا يبين كلمة الاستنباط، والاستنباط معناه استخراج الحقائق ببعض الصعوبة، كما يستنبط الأحد الماء من بئر عميق. هذه الآية أيضا تدل على التقليد، لكن الآية جاءت في سياق معين. الآية وردت في سورة النساء الآية 83، ربنا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الآية فيها كلمة اتباع في نهاية الآية، ولكن كلمة المحورية في الآية الاستنباط. من هذه الآية نستوحي عدة بصائر. البصيرة الأولى أنه لا يجوز في الأمور الاجتماعية فيما يرتبط بالأمن أو يرتبط بالخوف. الأمن يعني السلم، الخوف يعني حرب. مو كل واحد بكيفه يشتغل، مو كل واحد بكيفه يحكي، لازم يراجعون أولي الأمر وبالذات المستنبط. البصيرة الثانية أن الحديث حول أولي الأمر معناته القيادات الاجتماعية وربما السياسية، فالآية تشير إلى أن هذه القيادات إذا أرادت أن تكون على الطريق الصحيح لابد أن تكون من النوع اللي يستطيعون استنباط الأحكام. يعني صحيح الأمور مرتبطة بمتغيرات الحياة بالأمن والسلم، ولكن بالنهاية هذه المتغيرات يجب أن تستوحى أحكامها من الشرع المقدس، من قيم الشرع. صحيح قيم الشرع، أحكام الشرع بالثوابت، ولكن القيم والأصول العامة في الشريعة يمكن أن يستفاد منها في المتغيرات في الحرب وفي السلم. وربما أن الآية بيّنت إلى الرسول وإلى أولي الأمر، بمعنى أن هؤلاء أولي الأمر هم امتداد للرسول صلى الله عليه وآله، وكل من يريد يفتهم يقدر يفتهم من هذه الكلمة ما يغنيه عن بحوث الأخرى. وفي نهاية الآية ربنا يبين أنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. يعني إذا تركت الاستنباط والمستنبطين وأولي الأمر الحقيقيين فهناك الشيطان يستقبلك والعياذ بالله، الشيطان هو اللي يجيك. هذه الآية أيضا تدل على التقليد ولكن بمعنى أوسع، هنا التقليد بمعنى الولاية، الولاية الشرعية. ولكن بما أنه في كثير من عصور أهل الحق لا حول لهم ولا قوة، فربما لا يمكن تطبيق هذه الآية، لذلك ينحصر أمر التقليد في الأمور الممكنة. هذه مرتبطة بالبحوث السابقة اللي طرحناها حول معنى التقليد والكلمات التي جاءت في هذا السياق. البحث الجديد أنه خب واحد ما قلد، قال أنا أشتغل بكيف، ما قلد، أصلي أصوم أروح الحاج، ما علي بالعلماء. مرة شفت واحد في جدة وأنا رايح إلى مكة حجاج، يجي سألني قال أنا ما أقلد أحد. قلت شلون تحج؟ قال شو أسوي؟ قلت هسه قلد. قلت طيب قلد. قال ما أنا أقلد. قلت كيفك أنت لازم تبحث مو أنا أقول لك. قال واحد من هذولا خلي أقلده يعني شوية استهانة. قلت له ما يصير هالشكل، لازم أنت تعرف مقلدك منه مرجع حقيقي مو حقيقي، هذا دينك. كثير من الناس هكذا، هذا عمل باطل وصحيح. العلامة الطباطبائي قدس الله روحه في كتاب العروة الوثقى عند هذه المسألة، المسألة رقم 16. أنا شوي أغير في الكلمات للتوضيح. عمل الجاهل يعني بالأحكام الشرعية، المقصر، المقصر يعني جاهل اللي بإمكانه أن يعرف الحقائق ولكن ما راح، الملتفت متوجه إلى أن هذا عمل بلا تقليد باطل، إذا كان بلا تقليد عمل باطل وإن كان عمله مطابقا للواقع. هسه هذا عمل بعد فترة إجا قال للمرجع أنا أريد أقلدك، تفضل جيب لي الرسالة العملية، وجاب لي باوع شاف أعمالي صحيحة، خوش صلاة صلي، خوش صوم صام. السيد يقول لأنه كان غير مقلد وهو ملتفت ومقصر، فحتى صلاته وصومه وأعماله السابقة باطلة. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، إذا كان مطابقا للشرع المقدس فعمله ليس بباطل. وهذا رأي المرجع الشيرازي رحمة الله عليه، يقول وأما لو طابق العمل مع الواقع حتى لو خالف مع الإمارة، كأن صلى بلا سورة وكان حكم السورة في الواقع كذلك غير واجبة، ولكن المجتهد كان يفتي بوجوبها، فهل يبطل العمل أم لا؟ قولان، والحق عدم البطلان، في كتاب الفقه الجزء الواحد الصفحة 159. شنو دليل الباطل وشنو دليل المباطل؟ الذين قالوا بأن هذا العمل باطل استدلوا بأن هذا العمل لسواه لما يقول أصلي 4 ركعات صلاة الظهر قربة إلى الله، فطرة عقلك يا قربة إلى الله، انت ما تعرف صلاتك صحيحه ولا صحيحه، شلون تتقرب بهذه الصلاه الى الله؟ يعني بتعبير اخر ما تتمشى من عند نيه القربه، والصلاه بلا نيه القربه كعصف ماكول ما لها قيمه. هذا دليل. الرأي الآخر اللي يقول مو باطل يقول لا، الإنسان تتمشى عند نية القربة، لأن الإنسان هم يؤمن برحمة الله الواسعة، فهم يتقرب، هم من جهة يتقرب إلى الله ومن جهة، يعني مثلا في واحد عنده أعمال غير صالحة، هسه نفترض طريقته في الحياة مو طريقة سليمة، ولكن إذا صلى الله ما يقبل من عنده هذا يعني. وعملا نحن نقول إذا تمشت نية القربة عنده، يعني عرف أنه هذا، ورأي آخر بأنه هو ترك واجب شرعي هو التخليد، فكيف يصح عمله؟ هنا أنا أضطر إلى أن أبحث في الموضوع، إن شاء الله أستطيع أن أبين بشكل واضح. أحد الفقهاء كاتب في كتابه، ما أريد أسميه، ليش ما أريد أسميه؟ لأن أريد أرده، فما يصير بعد يتكلم هذا تشهير أو غيبة أو ماذا. كاتب اثنين تمرضوا بمرض، هذا أخذ كورونا وهذا أخذ كورونا، هذا راح الطبيب، الطبيب قال له أخذ فيتامين سي وأخذ مخفض الحرارة واستريح، وأعطاه برنامج. الثاني ما راح عند الطبيب بس طبق نفس البرنامج. طيب الأول يصير زين لأنه راح عند الطبيب وأخذ البرنامج، الثاني ما يصير زين، هم يصير زين صحيح ما طبق البرنامج، ما طبق الكلام الطبيب، ما استند في عمله إلى الطبيب، ولكن بالتالي هو عمل بالمحتوى وهو كافي. ويضرب مثل بذلك على التقليد، يقول واحد عمل كل العمل ماله صحيح كانت ما قلد، أليس التقليد من أجل أنه هذا يعمل عمل صحيح؟ هو عمل صحيح. بعض الفقهاء أجابوه قالوا لا، فرق أكو بين هذا وذاك. وين الفريق؟ الفريق أنه في الشرع المقدس الولاية شرط، الله سبحانه وتعالى قايل صلاتك صومك كل شيء صحيح، لكن أريدك عن هالطريق، عن طريق رسول الله، عن طريق الأئمة، عن طريق العلماء، أنا ما أريد ذاك الصوم. يعني تقدر تعارض رب العالمين؟ طبعا لا، الله يقول ما أريد. ويستدلون بأحاديث الولاية وهي كثيرة في وقتها، أنا بينت قسم منها، ويطبقون حديث الولاية أو أحاديث الولاية ونصوص الولاية على العلاقة مع العلماء. هذا حقيقة بحث يرتبط بطريقة المباني التي نعتمدها في مسألة التقليد. إذا قلنا التقليد هي الولاية، يعني امتداد لولاية الله، ولاية الله، ولاية النبي، ولاية الأئمة، ولاية العلماء، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، بهذا المفهوم فعلا كلام دقيق. أما إذا كانت الولاية إلى المعصوم وبعد المعصوم، الولاية ما تنعدم لكن تصير محدودة فممكن نقول بأن عمل هذا صحيح. أنا تصوري بأن القضية بحاجة إلى تأمل. ليش تأمل؟ لأنه أكثر المسلمين الموالين لأهل البيت اللي يزورون الإمام الحسين واللي يبشون على الإمام الحسين عملهم بلا تقليد وأعمالهم صحيحة، يعني تلقوا الدين من آبائهم من مجتمعهم، يعملوا ما يعرف العلماء منه وشنو، بس في الواقع يعمل عمل صحيح. أن نحكم بأن أعمالهم كلها باطلة هذا محتاج إلى في الدليل. ليش؟ لأن كلمة باطل، هاي كلمة باطل حكم شرعي، ومو بسهولة إحنا نقدر نحكم على أعمال الناس بالبطلان، لأن هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل قوي وقاطع هذا العمل باطل. ليس هنا، في كل مكان فيما يرتبط بأعمال العباد ليس من السهل أن نطمغ طمغة ونقول باطل خلاص روح. وأنا هذا الموضوع بين في سائر أبواب الفقه أنه لازم نتحقق عدل قبل أن نقول هذا باطل وهذا صح بس الباطل. لذلك المسألة لا تزال غامضة، ولكن الاحتياط يدعو أن الإنسان لا يعمل عمل إلا ما دام تعمل، تعطي خمس، تعطي زكاة، تسافر، قضاياك الاجتماعية، تروح للحاج، تروح للزيارة، أليس من الأفضل أن تتأكد من أن عملك صح ولا لا؟ طبعا هذا يكون أفضل. طيب واحد ما عنده معلومات، ما عنده قدرة على الاستنباط الأحكام الشرعية وما يقلد، يقدر يحتاط؟ يحتاط يعني شنو يحتاط؟ يأخذ فتاوى الكل شوف ياهو الأصعب يعمل بها. مثلا عالم من العلماء يقول في قضية معينة ما بيها خمس، هذا يعطي خمس، لأن عالم آخر يقول في خمس. عالم من العلماء يقول حلق اللحية جائز، عالم آخر يقول لا حرام، فهو يحتاط يعمل بذاك، يعني يعمل بأشق الفتاوى على نفسه. هم هذا احنا نقول عمل باطل؟ قالوا لا، عمل بالاحتياط ايضا طريق من الطرق التي توصلنا الى الحقيقة. ولذلك السيد في العروة يقول الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان الفرد أو لا، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد، يعرف شلون يحتاط، يعرف شلون مسائل. و من هنا هذا كلام السيد، لكن هناك بعض التفاصيل في مسألة الاحتياط إن شاء الله ندعها للحديث القادم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.